بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، آخر ما تذكرنا في شرح الألفية في كتاب الجنائز ماذا؟ نعم، صنع الطعام، الاجتماع عند الميت وصنع الطعام للحاضرين للمجتمعين عند الميت، هذا من البدع، هذا من البدع. فإذا صنع الطعام للضيف حتى لو صنعه أهل الميت، جاءوا ناس من خارج البلدة فلا بأس، أما أن يجتمع أهل القرية وحوالي أهل القرية يبقون يومين ثلاثة أيام عشرة أيام من أجل أن يقرأوا ياسين، ما يقرأ ياسين إلا بلحم وقات، هذا من البدع، هذا من البدع. قد كان هذا في زمن الصحابة يعدونه من النياحة. نعم، أيضا يقرأ القرآن وهو يمضغ القات، الأدهى من هذا أنه ربما صلى وهو مضغ للقات، قال ما لا، قال أنا ما أحرك فمي، أنا أخلي القات على ما هو عليه ما أحرك فمي. الله، بعضهم ربما يصلي على الجنازة بغير وضوء، إذا حضر الجنازة صلي على الجنازة بغير وضوء، وربما لا جاء وقت لو صلوا عليها بعد الظهر أو معتاد على قطع الصلاة، إما أنه يتساهل يبقى في سوالف خارج المسجد لما يكملوا الناس الظهر، فإذا صلي على الجنازة صلى معهم، أو ربما مشى معهم مشيا وذهب يأخذ ما يشبع بطنه ثم يرجع. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، والمشي والجلوس في المقابر يحرم فاحذر فعله وحاذري. هاتان مسألتان نستطيع أن نرجعهما إلى مسألة واحدة، مسألة المشي على القبور والجلوس عليها ما حكمه؟ هنا صرحنا قلنا بالتحريم، وسيأتي مناقشة هذه المسألة. أولا ما يتعلق بالمشي في المقابر، ثبت من حديث بشير ابن الخصاصية، يقال خصاصية بالتسهيل غير تشديد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور فقال: يا صاحب السبتيتين إلقهما. وفي لفظ آخر وهو في المسند أيضا عنه حديث طويل، قال: ثم أتينا على قبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. ثلاث مرات، يعني المسلمون ثلاث مرات يقولها، فبصر برجل يمشي بين المقابر في نعليه فقال: ويحك يا صاحب السبتيتين، إلقي سبتيتيك مرتين أو ثلاثة. فنظر الرجل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه. أولا بالنسبة للحديث، أخرجه أحمد البخاري في الأدب المفرد، أبو داود والنسائي وابن حبان، وهو حديث صحيح. السبتية بكسر السين نسبة إلى السبت، وهي جلود البقر المدبوغة بالقرض، يتخذ منها النعال لأنه سبت شعرها، أي حلق وأزيل. إذن معنى السبتيتين نعال من جلد، الآن على اليوم الفاخرة من جلود، هي نعال سبتية، نعال سبتية، نعال الجلود الطبيعية يقال لها نعل سبتية، وأنها مصنوعة من الجلد، ولا يلزم أن تكون من جلد بقر، لكن إذا كان من جلود هي سبتية، لأنها سميت سبتية لأنه يثبت شعرها، أي يزال، زال الشعر ولا يبقى إلا الجلد يصنع منه النعل. فيها أن النعال الجلود هذا موجود من قديم وليس من الآن، وكانت عنوان الرفاهية في ذلك الوقت، كان لا يلبس نعال الجلود إلا المترفون، يعني أصحاب الثراء ونحو ذلك. وقد ترجم ابن ماجه، والأفصح يقال ماجه بالهاء ولا يقال ماجتاء، ما تنقض التاء حق ماجه، قال: باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر. وابن حبان في صحيحه قال: ذكر الزجر عن دخول المقابر بالنعال. وقد أخذ جماعة من العلماء بظاهر الحديث، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومنعوا من المشي بالنعال في المقابر، وذهب آخرون وهم الجمهور إلى الجواز. ولهذا قال الطحاوي في الشرع معنى معاني الآثار، وقال شرح مشكل الآثار ومعاني الآثار. وقد بوب باب المشي بين القبور بالنعال، ثم ساق الحديث السابق ثم قال: قال أبو جعفر، من يقصد بأبي جعفر؟ نفسه جعفر الطحاوي، فذهب قوم إلى هذا الحديث. ما هو هذا الحديث؟ اخلعنا عليك، هو المنع من المشي بالنعال، فكرهوا المشي بالنعال بين القبور، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل بخلع النعلين لا لأنه كره المشي بين القبور بالنعال، ولكن لمعنى آخر من قذر رآه فيها يقذر القبور. قال: وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه نعلاه ثم أمر بخلعهما فخلعهما وهو يصلي، فلم يكن ذلك على كراهة الصلاة في النعلين، ولكنه للقذر الذي كان فيهما. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إباحة المشي بين القبور بالنعال. ثم ساق بسنده حديث أبي هريرة، وعنده حديث أبي هريرة وفي الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا طويلا في المؤمن إذا دفن في قبره، قال والذي نفسي بيده إنه ليسمع خفع نعالكم حين تولون عنه مدبرين. الحديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه. ثم قال بعد ذلك، فهذا يعارض الحديث الأول، يعني حديث أنس يسمع قرع نعالهم يعارض الحديث اخلعنا عليك. قال يعارض الحديث الأول إذا كان معناه على ما حمله عليه أهل المقالة الأولى، ولكننا لا نحمله على المعارضة ونجعل الحديثين صحيحين، فنجعل النهي الذي كان في حديث بشير للنجاسة التي كانت في النعلين لئلا ينجس القبور كما قد نهي أن يتغوط عليها أو يباد، وحديث أبي هريرة يدل على إباحة المشي بالنعال التي لا قدر فيها بين القبور. فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار. وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد ذكرنا عنه من صلاته في نعليه ومن خلعه إياهما في وقت ما خلعهما للنجاسة التي كانت فيهما، ومن إباحة الناس الصلاة في النعال. هذا كلام الطحاوي. قال ابن عبد البر النمري، وذهب قوم إلى أنه لا يجوز لأحد المشي بالنعال والحذاء بين القبور لهذا الحديث بشير بن الخصاصية، وقال آخرون لا بأس بذلك واحتجوا، ثم ساق حديث أنس. ثم قال قال الأثرم سمعت، وهو من ممن يروي عن الإمام أحمد الفتاوى، سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المشي بين القبور في النعلين فقال أما أنا فلا أفعله، أخلع نعلي على حديث بشير. قال وقد تأول بعض الناس إنه ليسمع خفع نعالهم. إذن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخذ بظاهر حديث بشير بن خصاصية وتأول حديث، أو لم يعتبر حديث أنس أنه ناسخ. فنأتي إلى تحرير هذه المسألة على ما ذكره شيخنا العلامة الإثيوبي رحمه الله تعالى في شرح سنن النسائي، وذكره أيضا في شرح صحيح مسلم، وأنه قال شيخنا العلامة المحدث محمد بن علي آدم الإثيوبي رحمه الله بعد ذكر الحديث من سنن النسائي قال الجامع عفى الله تعالى عنه، يقصد نفسه، الأرجح عندي أنه لا يمشى بين القبور بالنعال مطلقا لعموم النص، وأما ما ذهب إليه المصنف وابن حزم من تخصيص السبتية، لأن النسائي خصص بوب الكراهة باب كراهية المشي بالنعال السبتية هكذا في سنن النسائي، وذهب إلى هذا القول ابن حزم أيضا، وهذا جمود من ابن حزم على ظاهر النص، من تخصيص السبتية تعلقا بلفظ يا صاحب السبتيتين، فجعل علة النهي كونهما سبتيتين، ففي نظري ففيه نظر لا يخفى، الجمود في نظر لا يخفى، لأن الظاهر أن العلة كونها نعلين لا سبتيتين، لأنه صلى الله عليه وسلم علق الأمر به حيث قال فاخلع نعليك، فهو أقرب علة مذكورة مع الحكم، فالعدول عنها إلى التعليل بالسبتية عدول إلى خالف إلى خلاف الظاهر، وما ذكر ابن حزم من الوجهين للمنع من التعليل به ففيه بعد فتبصر. وأما ما أول به الجمهور من أن أمره صلى الله عليه وسلم بالخلع لاحتمال أنه كان به ما قدر فبعيد، هذا رد على ما تأوله الطحاوي، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أمره من رأى القذر في نعليه أن يمسح نعليه، واضح؟ إذن لا يلزم الخلع، فإمكانك أن تعالج القذر بالمسح، فإن كان فيهما قذر فليمسحهما ويصلي فيهما حديث أبي سعيد، ويصلي بهما ولا يخلعهما، فكيف يأمره هنا بالخلع لذلك؟ هذا دليل القول، يعني لو كان المقصد للقذر لقال امسح القذر ولم يقل له اخلع نعليك، فكيف أمره هنا بالخلع لذلك؟ وكذا قولهم إنما أمره بذلك لاختياله، لأن النعال السبتية إنما يلبسها أهل الترفه والتنعم غير صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية، هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح. وأما استدلالهم على جواز المشي بالنعال بين القبور مطلقا بحديث أنس الآتي في الباب وقد سبق معنا إنه ليسمع قرع نعالهم، ففيه نظر لا يخفى أيضا، إذ يبعده قوله وتولى عنه أصحابه، إذ نص الحديث إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، فظاهر كون لبسهم النعال عند توليهم عن دفنه، قال وتولى عنه أصحابه، لا بين القبور، فلا أصلح الاستدلال به على الجواز. وأيضا ممكن أن يقال أن هذا ليس على سبيل الإقرار، وليس مجرد أن يقول أن الناس فعلوا كذا يلزم أنه إيش يقرهم على ذلك، أو يخبر عما يفعله الناس، وقد أخبر في موضع آخر نهيا لصاحب السبتيتين بالمشي بالنعال. قال والحاصل أن الأرجح ألا تلبس النعال مطلقة بين القبور إلا للضرورة، فإما إن دعت، فأما إذا دعت ضرورة إلى ذلك بأن كانت الأرض ذات شوك أو حرارة أو نحي ما فلا ينهى عنه، لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. تمشي في أرض حارة أو فيها شوك فلا تتنطع هنا وتكلف نفسك وتخلع عليك وبعدها تخزقها في الشوك، تحتاج إلى أسعار، لا تتكلف. لكن إذا كانت التربة نظيفة وليس هناك ما يؤذيك فاخلع عنك عملا بهذا الحديث. وإن كانت الأرض فيها شوك أو حرارة زائدة، هناك بعض المناطق حارة تحتر أحيانا وأنت على نعلك كيف تمشي حافية، فهنا لا يكلف الله نفسا وسعها إلا ما اضطررتم إليه، والدين يسر. والله تعالى أعلم بالصواب، إليه المرجع والمآب. جميل ما تجده في هناك سبحان الله أشياء اعتاد عليها الشيخ محمد علي آدم، شيخنا الشيخ محمد علي آدم حفظه الله رحمه الله، لا تكاد تجدها عند مصنف. مثلا عندك شرح المكتبة في أكثر من 40 مجلد، شرح صحيح مسلم أكثر من 50 مجلد، نحو قريب من 50 مجلد أو أكثر من 50 مجلد، عند كل حديث، تخيل عند كل حديث على عدد الأحاديث في سنن النسائي وفي صحيح مسلم، ما ينتهي من حديث يشرحه إلا يقول والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه. هذا نهاية كل حديث سبحان الله، دليل على التواضع وعلى يعني ما كان عليه رحمه الله تعالى من باب التعبد والتأله سبحان الله. وقال رحمه الله في شرح الحديث صحيح مسلم قد استوفيت البحث في هذه المسألة في شرح النسائي، ورجحت القول بمنع المشي بين القبور بالنعال مطلقة، فراجعه تستفد وبالله تعالى التوفيق. ما ذكر نكمل الكلام، قلنا وقد بوب الإمام الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح باب تحريم المشي بين القبور بالنعال، ثم ساق حديث بشير بن الخصاصية في المسند من المسند وقال فيه حديث صحيح، وبوب بعده مباشرة باب تحريم المشي والجلوس والتغوط في المقبرة، ثم ساق الحديث السنن لسنن بن ماجه عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أم وسط السوق، يعني كلاهما في الشناعة سواء، من هذا الذي يستطيع الذهاب إلى وسط السوق ويقضي حاجته؟ أحد يستطيع. فهذا من النبي عليه الصلاة والسلام زجر لمن يقضي حاجته في المقبرة. وإنك لتأسف جدا أن تتحول المقابر إلى أحواض وإلى أماكن لقضاء الحاجة، يقضي الناس حاجتهم في المقابر وهذا محرم. قال ثم قال حديث صحيح رجال ورجال الصحيح لمحمد بن إسماعيل بن سمرة قال أبو حاتم صدوق ثقة، وقال النسائي ثقة كما في تهذيب التهذيب. ما هي الخلاصة؟ خلاصة فيما يتعلق، نحن ما قد تحدثنا عما يتعلق بالجلوس، هذا مسألة أخرى، مسألة المشي بين المقابر، أما المشي على القبر فهذا حرام لا إشكال فيه، لكن المشي بين القبور بالنعل هذا قول الإمام أحمد، ووافقوا على ذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين قالوا بالتحريم وبعضهم قال بالكراهة وهو الصحيح، وذهب الجمهور إلى عدم الكراهة، والصواب القول بالكراهة لما سبق تقريره. لهذا القدر نكتفي، والمؤذن يؤذن، ليس كلهم من قال بالكراهة، إنما النسائي وابن حزم خصوه بالسبتيتين، وبعضهم تأولوا كما صنع أبو جعفر الطحاوي حمله على ما كان فيهما قدر أو أذى، على الصحيح التحريم. لهذا تعمدنا نقل تبويب الإمام الوادعي في الجامع الصحيح.